بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 85 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، ومع باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع. نعم، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب تحت كتاب الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. رواه البزار من رواية عبد الله بن وقاد الحراني، وبقية رواته ثقات.
هذا عبد الله بن وقاد الحراني قال البخاري سكتوا عنه، وقال أيضا تركوه، وقال أبو زرع والدارقطني ضعيف، وقال أبو حاتم ذهب حديثه، فهو سبب ضعف هذا الحديث، فالحديث ضعيف لا يصح. حديث ابن عباس هذا الحديث ضعيف، ولذلك هو في ضعيف الترغيب والترهيب 283. قال عنه الألباني هناك ضعيف 283. نعم.
قال رحمه الله: وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها، وأكثر الالتفات لم تقبل منه، ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه وإن كان على الله كريما. رواه الطبراني.
أيضا هذا حديث ضعيف، لذلك صدره الحافظ المنذري بصيغة التمريض، روي قيل نقل حكي، هذه صيغ التمريض تصدر بها غالبا الأحاديث الضعيفة والموضوعة. فروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فحديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 284. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا صلى فلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها، وأكثر الالتفات لم تقبل من، دلت الأدلة السابقة في الحديث السابق وما يأتي أيضا من الأحاديث القادمة بأنه إذا لم يتم الركوع ولم يتم السجود صلاة باطلة لا تقبل منه، دلت الأدلة كثيرة، ومنها هذا الحديث الضعيف ليس هو الدليل، لكن دلت الأحاديث الأخرى على معنى هذا الحديث. وفي هذا الحديث أيضا جاء: ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، هذا أيضا جاء في البخاري ومسلم بهذا اللفظ: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولو عذاب أليم. فهذه الحديثة بهذا اللفظ صح عن في أحاديث أخرى صحيحة، لكن هنا بهذا السند من رواية ابن مسعود لا يصح، هو حديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. رواه الطبراني بإسناد حسن.
أحسنت. هذا الحديث حديث حسن صحيح، قال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 542، قال حديث حسن صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. فهذا أيضا من العلامات عند المتأخرين أن الخشوع يرفع من صدور الناس، فلا تجد خاشعا غالبا في الصلاة، وهذا أيضا ينبغي أن لا يوجد عند المسلم، ينبغي عليه أن يخشع في صلاته، لأن الخشوع من واجبات ومن أركان الصلاة. فإذا صلى بغير خشوع وبغير تدبر فغالبا صلاته لا تقبل. جاء أحاديث سابقة في هذا الدرس وما سيأتي أيضا في إثبات هذا الأمر. فينبغي على المسلم أن يعتني ويتخذ الأسباب التي أيضا تجلب له الخشوع في الصلاة، وعليه أن يتفكر في التكبير وفي التسبيح وفي تلاوة القرآن وقراءة الفاتحة ويتدبر الآيات والأذكار في الصلاة، ولا ينهو في صلاته ولا يلتفت كثيرا ولا يتحرك كثيرا، عليه أن يخشع في صلاته حتى تقبل صلاته منه. نسأل الله يعيننا وإياكم على طاعته. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى استوفى. رواه البيهقي هكذا.
نعم، هذا بهذا اللفظ ضعيف لا يصح، حديث ضعيف ضعه الألباني في ضعيف الترغيب 285. مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى استوفى، بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب 285. نعم.
قال رحمه الله: وعن مطرف عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير كأزير الرحى من البكاء. رواه أبو داود والنسائي، ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزير كأزير أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية النسائي، إلا أن ابن خزيمة قال: ولصدره أزير الرحى، أزيز بزايين هو صوتها، والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم هو القدر، يعني لجوفه حنينا كصوت غليان القدر.
أحسنت، هذا تفسير من الحافظ المنذري رحمه الله. أزيز قال بزايين، زاء أولى ثم يا ثم زاء، فهو كأزيز الرحى. أزيز الرحى يعني صوت الرحى، الرحى هذه اللي يطحن بها القمح والشعير عند الأوائل عند آبائنا وأجدادنا، هذا الرحى هو هذا صوتها، هكذا صوت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم من البكاء من خشوعه في صلاته. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح رواه ابن خزيمة وابن حبان ورواه ابو داود والنسائي، وصححه الألباني في صحيح الترغيب 544 عن مطرف عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء، من البكاء في صلاته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أخشع الناس صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس طمأنينة في صلاته، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز صوت كأزيز الرحى، كصوت الرحى من البكاء، من البكاء. وهذا يدل على خشوعه صلى الله عليه وسلم، فينبغي التأسي به صلى الله عليه وسلم في جميع أموره، ومن ذلك أيضا في خشوعه في صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم، هذا أيضا حديث صحيح في صحيح الترغيب 545، حديث علي رضي الله عنه في صحيح الترغيب 545، قال علي رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. فارس يعني يركب الفرس، يركب الفرس، فواحد فقط كان عنده فرس وهو المقداد، المقداد بن عمرو، ويقال له المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وهذا من شجعان الصحابة رضي الله عنه. وفي عهد عمر رضي الله عنه طاع طلب عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو قائد الجيش طلب المدد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل له المخداد بن الأسود، مخداد بن عمرو، فقال هو كألف عن ألف مقاتل، هذا المخداد عن ألف مقاتل، فمن شجاعته رضي الله عنه، قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المخداد، هذا هو المخداد، مخداد بن عمرو أو المخداد بن الأسود، وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أشيروا علي أيها الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الصحابة أشيروا علي أطلب رأيكم في هذا الأمر أيها الناس، فقال المخداد امضي يا رسول الله لما أمرك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى، قال المخداد ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه حتى غبطه على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المخداد بن عمرو، هذا هو المخداد بن عمرو من شجعان الصحابة رضي الله عنهم، كان كألف عن ألف مقاتل في المعارك رضي الله عنه، فيقول علي ولقد رأيتنا، يعني في غزوة بدر، وقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي، وهكذا هو قال تحت شجرة، لكن جاءت الأحاديث الصحيحة أنه كان في عريشه صلى الله عليه وسلم الذي بناه له سعد بن معاذ رضي الله عنه، وبات على بابه يحرسه، سعد بن معاذ بنى له عريشا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في العريش، قد يكون هذا العريش تحت شجرة جمعا بين الروايتين، فقول علي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، إذن هذا العريش كان تحت شجرة يصلي صلى الله عليه وسلم والناس نيام من التعب ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم طوال الليل يبكي في صلاته من خشوعه يناجي ربه عز وجل في هذه الغزوة، أول غزوة وهي غزوة بدر، غزوة المشهورة، لكن قبلها كانت غزوة صغيرة، لكن هذه الغزوة المشهورة أنها أول غزوة، غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل ويناجي ربه ويخشع في صلاته، ولذلك أتى المنذري بهذا الحديث تحت هذا الباب، باب أيضا الخشوع، الترغيب في الخشوع أيضا وإتمام الركوع والسجود، وهكذا في الخشوع أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي طوال الليل ويدعو ربه عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين في هذه الغزوة. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان يصلي في حائط له، فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فلا يجد، فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في صلاته، وقال يا رسول الله هو صدقة فضعه حيث شئت. رواه مالك. وعبد الله بن أبي بكر لم يدرك القصة.
سنت. هذا الحديث ضعيف، لأنه أشار حافظ المنذري رواه مالك وعبد الله بن أبي بكر لم يدرك القصة، هذا من التابعين لم يدرك القصة، فكيف يرويها؟ فقد سقط تابعيون أو اثنان أو ثلاثة غير الصحابي الذي روى هذا الحديث، فالتابعيان أو الثلاثة أو الأربعة الله أعلم، لذلك الحديث ضعيف، لأنه حديث منقطع، حديث منقطع، لأن عبد الله هذا ابن أبي بكر لم يدرك هذه القصة، فالحديث ضعفه العلماء وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب 286 رقم الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب. أن أبا طلحة رضي الله عنه كان يصلي في حائط، يصلي حائط يعني بستان، بستان مزرعة صغيرة، هذا البستان كان يصلي فيه، فطار دبسي أو دبسي، دبسي، دبسي نوع من الطيور اسمها دبسي، طائر صغير يسمى دبسي، طائر مشهور، فطفق يتردد يلتمس مخرجا فلا يجد، هذا الطائر انحبس في هذا المكان ما لم يستطع، فشغل أبا طلحة في صلاته فأعجبه ذلك أبو طلحة وهو يصلي، فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، ذهب الخشوع، فإذا هو لا يدري كم صلى، كم صلى من الركعات، فقال لقد صابني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا البستان وجمال البستان وهذه الطيور تطير في هذا البستان أشغلتني في الصلاة، أصابني في مالي هذه فتنة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه، قال يا رسول الله هي صدقة فضعه حيث شئت، يعني تصدق ببستانه، لكن هذه القصة قد نسمعها في السيرة لكنها لا تصح، هذا سند ضعيف لا يصح، وهو في ضعيف الترغيب 286. نعم.
قال رحمه الله: وعن الأعمش قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إذا صلى كأنه ثوب ملقى، رواه الطبراني في الكبير.
نعم، هذا أيضا ضعيف السند، سند ضعيف إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، السند ضعيف لا يصح، هذا السند لا يصح، سند ضعيف، ولذلك ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 274. وهنا قال عن الأعمش، عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران، يكنى أبا محمد مولا لبني كاهل من بني أسد، ذكروا أن أباه شهد مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، وأن الأعمش ولد يوم عاشوراء سنة 61، ومات الأعمش سنة 48 و100، هكذا ذكر في سيرته، وهو من علماء الثقات، لكنه وصف بالتدليس، الأعمش إمام من أئمة الحديث، لكنه وصف بالتدليس، فلا بد إذا حدث أن يصرح بالسماع، لا يقبل منه عن وأن، لا بد أن يحدث بالسماع أو يصرح بالسماع، يقول حدثنا أخبرنا أنباءنا سمعت، هذا هو في تصريح بالسماع، وهو إمام من أمة الحديث كما ذكرنا. هنا عن الأعمش قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود، يعني ابن مسعود إذا صلى كأنه ثوب ملقى، يعني إذا وقف للصلاة رضي الله عنه، وهذا معلوم في أحاديث أخرى وآثار أخرى عن ابن مسعود وعن غيره من الصحابة، كانوا من أخشع الناس لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسوا به، كانوا يرونه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ويسمعون بكاءه في الصلاة، ويرون خشوعه، فلا بد أن يتأثروا بذلك. وابن مسعود من عباد الصحابة رضي الله عنه، ومن فقهاء وعلماء الصحابة، فلا يستبعد، لكن هذا السند ضعيف، لكنه كان من الخاشعين، وكان إذا صلى كأنه ثوب ملقى، كأنه ثوب مطروح على الأرض، وذلك لخشوعه في الصلاة وسكون أطرافه وقلة حركاته في الصلاة، فهذا معلوم من سيرته رضي الله عنه، وهكذا سير الصحابة رضي الله عنهم في صلاتهم، كانوا أخشع الناس لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من أعبد الناس رضي الله عنهم، فهذا الأثر فيه دلالة على الخشوع، خشوع السلف في صلاتهم، لكنه أثر ضعيف تغني عنه آثار أخرى صحت عنهم، عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انتفل وهو كيوم ولدته أمه رواه الحاكم.
نعم وهو كيوم ولدته أمه هذا حديث صحيح رواه الحاكم وهو في مسلم وغيره بنحو وتقدم بنحوه بمعنى هذا الحديث جاء عند الإمام مسلم في الصحيح وعند غيره قد تقدم معنا في هذا الباب باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود ومن إقامة أيضا عدم إقامة الصلب بينهما الركوع والسجود وما جاء في الخشوع هذا الحديث الأخير 34 في هذا الباب نختم به شرح هذا الباب باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع فهذا الحديث أيضا يبين فضل أيضا الخشوع في الصلاة وفضل الوضوء أيضا وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ما من مسلم يعني هنا ما نافية ومن هنا زائدة لتأكيد النفي لتأكيد النفي كما في قول الله عز وجل فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين فهذه من زائدة تأتي بعض الحروف الزائدة في كلام العرب فما هنا نافية ومن زائدة جاءت زائدة لتأكيد النفي لتأكيد النفي ما من مسلم يتوضأ ما من مسلم يتوضأ هذا للتأكيد فإذا توضأ المسلم فيسبغ الوضوء يسبغ وضوءه يعني يتمه يحسن غسل الأعضاء وإمرار الماء عليها كذلك يمسح ما يجب مسحه يوالي بين الأعضاء ويراعي الترتيب في الوضوء هذا معنى يسبغ الوضوء يتم وضوءه كما أمر ثم يقوم في صلاته يقوم في صلاته فيعلم ما يقول يعلم ما يقول يعني يتدبر ما يقرأ في صلاته ويعقله غير ساه ولا لاهن في صلاته فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هنا ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول ماذا يكون إلا انفتل يعني انصرف من صلاته انتهى من صلاته انتهى من صلاته انصرف من صلاته وهو كيوم ولدته أمه وهو كيوم ولدته أمه يعني نقيا طاهرا من الذنوب فالمراد هنا أن الصلاة إذا أديت على وجهها وحفظ عليها كانت من أعظم الأسباب لتكفير الذنوب وغسل الخطايا وهذا يدل هذا الحديث الأخير في هذا الباب على فضل الخشوع وأن الخشوع سبب لتكفير الذنوب ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول يعلم ما يقول لأنه يتدبر لا يلتفت لا يلهو في صلاته لا ينشغل في صلاته يعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه فالصلاة والخشوع وإسباغ الوضوء من مكفرات الذنوب بل تكفر جميع الذنوب كيوم ولدته أمه يطهر وينقى من الذنوب فعلينا المحافظة على الصلاة والمحافظة على الخشوع في الصلاة علينا إتمام الركوع والسجود والأركان والخشوع في الصلاة وتدبر الآيات وهكذا الطمأنينة في أعمال الصلاة هذا من أفضل ومن أهم الأسباب بذلك نكون انتهينا من هذا الباب ترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع فعلى المسلم أن يعتني بصلاته لأن الصلاة عمود الدين والصلاة لا تجزئ حتى يقيم الرجل ظهره في الركوع والسجود كما مر معنا في الأحاديث وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته كيف يسرق من صلاته؟ لا يتم ركوعها ولا سجودها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع. نقرة الغراب يعني سرعة في الصلاة، ترك الطمأنينة، تخفيف السجود، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يذهب الخشوع، يذهب الخشوع. فعلى المسلم أن يعتني بصلاته، أن يقيم صلبه في الركوع والسجود. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذه الحديث الكثيرة في هذا الباب أهمية إتمام الركوع والسجود وأهمية الخشوع في الصلاة. فعلينا أن نعتني بالصلاة، وعلينا أن نعتني بالخشوع والطمأنينة والإتيان بالصلاة كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.